بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللقارئ والشارح والسامعين في كتابه كتاب التوحيد: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. ثم قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية النجم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس سبق الكلام عليه، ولكنه كما بالعادة يأتي بمسائل بعد هذا الباب. قال: المسألة الأولى تفسير آية النجم، يشير إلى قوله جل وعلا: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، حيث ذكر الشيء في أول الباب السابق، وذلك بما سبق لنا معرفته من أن هذه أسماء في أحجار وأشجار كان المشركون يتبركون بها ويعتقدون فيها، فبين الله عز وجل أن هذا الفعل لا يجوز، وأن هذه الأشجار والأحجار لا تنفع ولا تضر، ولا سرد الكلام على هذا. نعم.
ثم قال رحمه الله: الثانية: معرفة صورة الأمر الذي طلبوا.
معرفة،
قال رحمه الله: معرفة صورة الأمر الذي طلبوا،
يعني الذي طلبه أولئك عندما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواط. أما مروا بالمشركين ولهم سدرة يعكفون عليها، يعني ويناطون بها أسلحتهم أي يعلقون، قالوا: اجعل لنا ذات أنواط. فهم شابهوا المشركين، أو أرادوا أن يفعلوا كما يفعل المشركون، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنها السنة، قلتم الذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فدل هذا على أن التعلق بهذه الأشياء هو تعلق بغير الله، عبادة لغير الله عز وجل. نعم.
ثم قال: الثالثة: كونهم لم يفعلوا.
إنما طلبوا فقط من النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، قال: اجعل لنا شجرة نعلق عليه يا سلحتنا كما في المشركين، فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لم يفعلوا ذلك.
ثم قال: المسألة الرابعة: كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه.
كونهم قصدوا
التقرب إلى الله،
التقرب إلى الله بذلك لظنهم أن الله جل وعلا يحب هذا. وفي الحقيقة أن الظن في غير محله، فإن الله سبحانه وتعالى لا يحب ذلك، لأن هذا مما لا يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وليس من المشروع أن يعتقد الإنسان في شجر أو في حجر يتبرك به ويعتقد فيه أن فيه البركة، إن هذا خلاف ما هو مشروع تماما، فليس مما يحبه الله جل وعلا، لكن هم ظنوا هذا، أنهم إن طلبوا ذلك كانوا حدثاء عهد بكفر، لم يعرفوا يعني كثيرا من حقيقة الدين والإسلام، فحصل لهم ما حصل من الله، يعني الظن الذي هو في غير موقعه. نعم.
ثم قال رحمه الله: الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل.
نعم، إذا كان هذا أحصل من في هذا ذلكم الزمان لأسرف الأزمان وفي أفضل الأجيال حصل لهم أنهم جهلوا مثل هذه المسألة أو بعضهم، فكونهم يحصل من من يأتي في آخر الزمان ممن لم يعرف حقيقة الدين وانتسب إليه لا يستغرب هذا، حصل ما هو أعظم من هذا كما في هذه الأزمان، قد حصل ما هو أعظم من هذا لبعد الناس أو كثير منهم عن حقيقة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يستغرب أن ترى اليوم من المنتسبين إلى الإسلام من يقوم بأفعال يتصرف تصرفات تخرجه من العقيدة الإسلامية ومن أساس العقيدة بسبب الجهل والبعد عن العلم الصحيح، بسبب دعاة الضلال الذين يحسنون لأتباعهم مثل هذه الأفعال ويسمونها بغير اسمها ويحثونهم عليها بأن يجعلوها يعني أفعال سليمة وأفعال لا تخالف الشرع، وفي الحقيقة بأنها أفعال تخالف الشرع تماما وربما تخد الإسلام من الدين. أيوة. نعم.
ثم قال رحمه الله: السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم.
أي نعم، الصحابة رضوان الله عليهم لهم من الفضائل ما لا يحصل لمن جاء بعدهم ما عمل، ومع ذلك طلبوا هذا الطلب أو بعضهم من كان حديث عهد بإسلام، لكنهم عندهم من الحسنات ما يعني تؤمر به ما قد يحصل لهم من السيئات، نعم.
ثم قال: المسألة السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم، بل رد عليهم بقوله: الله أكبر، إنها السنن، لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ عليه فغلظ الأمر بهذه الثلاثة.
يعني بقوله الله أكبر تعجب من هذا الطلب، وقوله إنها السنن، وقوله قلتم الذي أرسل كما قال قوم موسى لموسى، هذا في تغليظ شديد، وما ذلك إلا حماية منه صلى الله عليه وسلم بجناب التوحيد، فلم يمنعه كونهم يعني حديث عهد بكفر من التغليظ عليه لخطورة الأمر، وتعلقه بأساس الدين العقيدة، لهذا أغلظ النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحمي جناب التوحيد.
ثم قال رحمه الله: الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود، أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل لما قالوا لموسى: اجعل لنا إلها.
هذا هو الأمر الذي يدل على خطورة أثر الشبهة، أن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه طلبهم هذا بطلب قوم موسى من موسى يجعل لهم إلها، فدل على أن هذا يعتبر نوع من التأله لغير الله، كون الإنسان يعتقد في شجرة أو حجر وما أشبه ذلك ويتبرك به، هذا يعتبر قد اتخذه إله، ولو لم يصلي له ويصوم له لأنه جعله يعني فيه بركة بغير إذن من الله جل وعلا وطالب البركة منه على غير المشروع، اعتقد فيه اعتقادا لا يصلح إلا أن يكون للإله الحق، فلا فرق بينه وبين قول قوم موسى لموسى يجعل لنا إلها، لأن هذا أيضا كأنهم طلبوا معبودا وإلها، وهو أنهم يجعل لهم شجرة يتبركون بها، وهذا حقيقة يعتبر من التألق، حيث يعتقدون بهذه الشجرة أنها تمنح البركة أو الحجر هذا أو ما أشبه ذلك أو يضر أو ينفع، وبهذا يكون قد صرفوا العبادة لغير الله عز وجل. نعم.
ثم قال رحمه الله التاسعة: أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك.
أن إيش؟
أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك.
يعني هذا أمر قد لا يفهمه كثير من الناس، يظنون أن هذا لا يخالف معنى لا إله إلا الله، كون الإنسان يتبرك بشجر أو حجر، ويظن أن هذا لا دخل له بمعنى لا إله إلا الله، هو في الحقيقة داخل في معنى لا إله إلا الله، إن لا إله إلا الله معناها نفي العبادة عن كل ما سوى الله وإثبات العبادة لله وحده، ومن تعلق بشجر أو بحجر فإنه يكون قد تعلق بغير الله وصدق العبادة لغير الله جل وعلا، وهذا أمر يخفى على كثير من الناس ويظنونه، ويقول تجد الواحد منهم يقول لا إله إلا الله ومع ذلك تصدر منه هذه الأفعال بظنه أن هذا لا يخالف معنى لا إله إلا الله، وهو في الحقيقة مخالف لها، لأنه يعد نوع من التعلق القلب بغير الله عز وجل، ولو قال الإنسان لا إله إلا الله.
ثم قال رحمه الله العاشرة: أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة.
وهذا لا بأس به، فالإنسان يحلف على الفتيا ولو لم يستحلف أحيانا لأهمية هذا الشيء، فيدل على أن هذا له أهمية وأشبه ذلك، ولا بأس بذلك. نعم.
ثم قال المسألة الحادية عشرة: أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا.
نعم، لا شك أن الشرك فيه أكبر وأصغر، لكنه خطير، كله خطير، وهم لم يرتدوا بهذا الفعل لأنهم لم يحصل منهم هذا أصلا شيء، وإنما طلبا ظن منهم أنه لا يخالف لا الكاذبة العظيمة وهي كلمة لا إله إلا الله. فلهذا ليس كل تصرف يخرج الإنسان يعني شركي يخرج الإنسان من الملة، قد يكون شرك أصغر وقد يكون هناك مانع، ولو كان شرك أكبر لكن مانع يمنع من تكفيره، إما لجهله أو تأويله خطأ وما أشبه ذلك. نعم.
ثم قال رحمه الله: مسألة الثانية عشرة، قوله ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك.
نعم، هؤلاء الذين حصل منهم هذا إنما هم من أسلموا للتو عندما في غزوة حنين وأسلموا وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يتمكن إيمان من قلوبهم بعد، ولم يعرفوا حقيقة الإسلام، فتخفى عليهم بعض التصرفات. وأما الذين سبقوا إلى الإسلام فهم لا تخفى عليهم، لا يخفى عليهم مثل هذا، وأنه مخالف لدين النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يحصل منهم طلب، وإنما حصل من هؤلاء الذين هم حدثاء عهد بكفر. نعم.
ثم قال رحمه الله: المسألة الثالثة عشرة، التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه.
نعم، إنسان يرى شيء يعجبه أو يتعجب منه فإنه يكبر كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله أكبر للناس سنن، فهذا يشرع كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر. نعم.
ثم قال رحمه الله: المسألة الرابعة عشرة، سد الذرائع.
أي نعم، وهذا هذه قاعدة عظيمة من قواعد الشرع، دلت عليها أدلة كثيرة من أدلة في الشرع، جاءت الشريعة الإسلامية لسد الذرائع، فكل ما يفضي إلى الممنوع فإنها تمنعه. فالوسائل التي تؤدي إلى الشرك ممنوعة، وهي شرك أصغر، والوسائل التي تؤدي إلى المحرمات تكون محرمات، إلى الوسيلة إلى شيء يكون له حكمه، حكم هذا الشيء. فإذا كان يفضي إلى الوقوع في هذا الشيء فإنه يحرم سدا لذريعة هذا المحرم، حتى لا يكون سببا للوقوع في المحرم. نعم.
ثم قال رحمه الله: مسألة الخامسة عشرة، النهي عن التشبه بأهل الجاهلية.
نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم ذلك، أنكر على من طلب أن يتشبه المشركين فيكون له شجرة ينط بها أسلحته، فهذا ممنوع، تشبه بالمشركين بما هو من أفعالهم وخصائصهم لا يجوز، من تشبه فهم الحديث فهو منهم، سواء في أقوالهم أو أفعالهم أو عاداتهم وما أشبه ذلك مما هو من خصائص ومن أفعال أهل الشرك أو الكفر. نعم.
ثم قال رحمه الله: المسألة السادسة عشرة، الغضب عند التعليم.
نعم، قد يغضب أحيانا لخطورة الأمر، لكن الأصل الرفق بالجاهل، صلى الله عليه وسلم لكن ربما أحيانا يغضب صلى الله عليه وسلم في بعض المواضع، إما لأنه قد سبق له نهي ثم حصلت المخالفة، أو لخطورة هذا الأمر وما أشبه ذلك. نعم.
ثم قال رحمه الله: مسألة السابعة عشرة، القاعدة الكلية لقوله إنها السنن. القاعدة الكلية لقوله إنها السنن.
نعم، يعني أن هذه سنة الله التي يعني أو سنن من قبلنا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أن هذه الأمة يقلدون اليهود والنصارى سيقعون فيما وقعوا في بعض هذه الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. هذا القدة في القدة، حتى لدخلوا جحر ضب لدخلتم. فهذه القاعدة الكلية أنه كلما وقع فيه بنو إسرائيل اليهود والنصارى سيوجد في هذه الأمة من سيقع في ذلك، ومن هذا الشرك، حتى الشرك اليهود النصارى وقع فيهم الشرك، وقع فيهم غلو في الأولياء، وقع فيهم بناء المساجد على القبور، وهكذا كل ما وقع في بني إسرائيل من ما يتعلق بالعقائد أو بالأخلاق وبالبدع، كل ذلك سيوجد في هذه الأمة من يشابهون فيه ويسير على سننهم فيه. نعم.
ثم قال رحمه الله: مسألة 18، أن هذا من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر.
نعم، أنه كأنه قد أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستتبع أو سيوجد فيهم من يتبع الأمم السابقة، وقد حصل بالفعل، وذلك مثل ما حصل طلبوا وشابهوا قوم موسى في قولهم يجعل لنا إله عندما طلبوا أن يجعل لهم شجرة، أنه طلب أصلحتهم كما المشركين. فهذا حصل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صور كثيرة في وقع، واليوم والواقع اليوم كذلك أشف أنه وجد في هذه الأمة كل ما حصل من الأمم السابقة، وجد في هذه الأمة من يعمل به ويقع فيه الشرك فما دونه. نعم.
ثم قال رحمه الله: المسألة 19، أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا.
يعني لنا أي يحذرنا الله من الوقوع فيه، عندما يذكر الله جل وعلا بعض أخلاق وأقوال واعتقادات اليهود والنصارى مخالفة نحذر أن نقع فيما وقع به.
ثم قال رحمه الله: المسألة 20، أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره.
الصادق تقطع المسألة هذه،
أعيدها يا شيخ.
أيوة.
المسألة 20، أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره.
أي نعم، تتفرد عند الصحابة أن العبادة مبنها على الأمر، لهذا طلبوا من ذلك، علموا أن هذا إنما يحصل إذا أمره أن يسلم بهذا. العبادة مبنها على الأمر وعلى الشرع، وكل عبادة لا ليس لها دليل من الشرع فهي ليست بعبادة وإنما هي بدعة. وبعدين قال فدل على
قال فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح
التي هي المسائل الثلاث
يعني. نعم
ربك
نعم
دينك ومن نبيك، وهذه الأسئلة التي توجه للإنسان في قبره، وهذا كله دل على الحديث حيث فيها إشارة إلى معنى الربوبية، لأن يعني ليس معنى ربك فقط يعني الرب يأتي بمعنى المعبود، يعني من ربك وإلهك الذي تعبده. تلدى في فمن القصة يؤخذ أن العبد والذي توجه إليه بالعبادة دون غيره هو الله. ومن ذلك أنه لا يعتقد في شجر ولا في حجر ولا في غير ذلك الضر أو النفع، وإنما هذا كله يعني يكون اعتقاد المسلم فيه لله وحده وتفرد الله بذلك، وهذا هو معنى من ربك، لأن عبادة لله جل وعلا. يعرف الإنسان ربه بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فيخلص العبادة لله ويخلص التوحيد لله يخلص. فلا رب إلا الله ولا معبود ولا إله غير الله سبحانه وتعالى بحق الله جل وعلا. ومن رسولك حيث دل على أخباره صلى الله عليه وسلم بما سيقع ووقع كما أخبر، فهذا في إشارة إلى حقيقة الرسالة الشهادة أنه سلم بذلك. ودينك كذلك عرف من نهي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل، وأن الدين لا بد أن يكون مبني على أمرين، الأمر الأول أن لا يعبد إلا الله، والأمر الثاني أن لا يعبد الله إلا بما شرع على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو حقيقة الدين وجماعة الدين. نعم.
ثم قال رحمه الله بقي مسألتان يا شيخ.
طيب
المسألة الحادية والعشرون، أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين.
أي نعم، أهل الكتاب قد نهينا عن التشبه والتخلط بأخلاقهم، كما أننا نهينا عن تشبه المشركين كذلك نهينا عن تشبه باليهود والنصارى، بل أمرنا بمخالفتهم، ليس فقط نهينا عن التشبه بهم بل أمرنا بمخالفتهم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود والنصارى صلوا في نعالكم فإنهم لا يصلون في نعالي، خالفوا اليهود. وهكذا قال في النحى خالف المجوس أرخ النحى. فنحن مأمورون ليس فقط أننا منهيون عن التشبه بالمشركين واليهود والنصارى، بل ما هو أعظم من هذا هو أننا نؤمر بمخالفتهم. نعم.
ثم قال رحمه الله مسألة الثانية والعشرون، أن المنتقل من الباطل الذي اعتقاده قلب الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر.
نعم، هذا كلام واستنتاج الشيخ مهم، وهو أن الإنسان في الغالب انتقل من شيء من دين أو من حاجة أنه يبقى في قلبه أو في بعض أفعاله مما هو في شوائب ما تركه من جاهلية. فأذهب إن شاء الله عندما كلما تفقه الإنسان في الدين وعرف حقيقة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يتفقه البقايا التي قد تبقى في قلبه بأفعاله مما نشأ عليه من الدين الباطل. نعم
انتهت المسائل يا شيخ.
الحمد لله صلى الله وسلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وأحسن إليكم.
وخيرا جزاكم الله بارك الله فيكم.
آمين. شيخنا هناك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا سؤال واحد على الغرفة. نعم
يلا.
يقول هذا السائل شيخنا أحسن الله إليكم، أخ يريد نصيحتكم وتوجيهكم، ضرب من طرف 3 أشخاص مسؤولين في مكان العمل بسبب كشفه لسرقتهم، هل يقدم شكوى إلى السلطات المعنية أم يفوض أمره إلى الله تعالى والدعاء عليهم وجزاكم الله خيرا؟
إن كان يرى أن في العفو عنه قد يكون سبب لتسلطه أكثر عليه أو على غيره، وإذا طالب لن يحصل له ضرر إن شاء الله والغالب أنه سيقبله حقه، فليطالب حتى يرتدع هؤلاء ما لا يتسلطون مرة أخرى عليه أو على غيره. وإن كان يعني يرى أن هذا زل منهم أو كذا وفي الغالب لا يتكرر ورى أن في العفو ربما خير ولحالهم وأصلح لهم ورجوعهم فالعفو أفضل، فيختلف إذا رأى في مصلحة وأنه سيأخذ حقه وأن هذا فيه ردع له أن يسلط عليه وعلى غيره فليبلغ المسؤولين حتى يرتجعوا. فإن كان يعلم أن هذا قد لا يحصل غالب أو أنه يسلط عليه أكثر وما أشبه ذلك فيفوض أمره إلى الله، و إذا لم يرد يعفو فجد عليهم بقدر ما ظلمتهم لأن ينتقم الله منهم ويعينه الله عليهم. نعم
جزاكم الله خير شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم.
جزاكم بارك الله
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللقارئ والشارح والسامعين في كتابه كتاب التوحيد، باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. ثم قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية النجم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس سبق الكلام عليه ولكنه كما بالعادة يأتي بمسائل بعد هذا الدرس. قال المسألة الأولى تفسير آية النجم، يشير إلى قوله جل وعلا فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، حيث ذكر الشيء في أول الباب السادس، وذلك به بما سبق لنا معرفته من أن هذه أسماء في أحجار وأشجار كان المشركون يتبركون بها ويعتقدون فيها فبين الله عز وجل أن هذا الفعل لا يجوز، وأن هذه الأشجار والأحجار لا تنفع ولا تضر، ولا تسرد الكلام على هذا. نعم.
ثم قال رحمه الله: الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا.
معرفة،
قال رحمه الله: معرفة صورة الأمر الذي طلبوا،
يعني الذي طلبه أولئك عندما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواط، أما مروا بالمشركين ولهم سدرة يعكفون عليها يعني عندها ويناطون بها أسلحتهم أي يعلقون، قالوا اجعل لنا ذات أنواط، فهم شابهوا المشركين أو أرادوا أن يفعلوا كما يفعل المشركون، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم إنها السنة، قلتم الذي نفسي بيده كما قال قوم وسلم سيجعل لنا إلها كما لهم آله، فدل هذا على أن التعلق بهذه الأشياء هو تعلق بغير الله، عبادة لغير الله عز وجل. نعم.
ثم قال: الثالثة كونهم لم يفعلوا.
نعم، ما فعلوا، إنما طلبوا فقط من النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، قالوا اجعل لنا شجرة نعلق عليه يا سلحتنا كما في المشركين، فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لم يفعلوا ذلك.
ثم قال: المسألة الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه.
كونهم قصدوا
التقرب إلى الله،
التقرب إلى الله بذلك لظنهم أن الله جل وعلا يحب هذا، وفي الحقيقة أن الظن في غير محله، فإن الله سبحانه وتعالى لا يحب ذلك، لأن هذا مما لا يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وليس من المشروع أن يعتقد الإنسان في شجر أو في حجر يتبرك به ويعتقد فيه أن فيه البركة، إن هذا خلاف ما هو مشروع تماما، وليس مما يحبه الله جل وعلا، لكن هم ظنوا هذا، أنهم إن طلبوا ذلك كانوا حدثاء عهد بكفر، لم يعرفوا يعني كثيرا من حقيقة الدين والإسلام، فحصل لهم ما حصل من الله، يعني الظن الذي هو في غير موقعه. نعم.
ثم قال رحمه الله: الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل.
كان هذا أحصل من في هذا ذلكم الزمان لأسرف الأزمان وفي أفضل الأجيال، حصل لهم أنهم جهلوا مثل هذه المسألة أو بعضهم، فكونه يحصل من يأتي في آخر الزمان ممن لم يعرف حقيقة الدين وانتسب إليه لا يستغرب هذا، حصل ما هو أعظم من هذا كما في هذه الأزمان، قد حصل ما هو أعظم من هذا لبعد الناس أو كثير منهم عن حقيقة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يستغرب أن ترى اليوم من المنتسبين إلى الإسلام من يقوم بأفعال يتصرف تصرفات تخرجه من العقيدة الإسلامية من أساس العقيدة بسبب الجهل والبعد عن العلم الصحيح بسبب دعاة الضلال الذين يحسنون لأتباعهم مثل هذه الأفعال ويسمونها بغير اسمها ويحثونهم عليها بأن يجعلوها يعني أفعال سليمة وأفعال لا تخالف الشرع، وفي الحقيقة بأنها أفعال تخالف الشرع تماما وربما تخد الإسلام من الدين.
ثم قال رحمه الله: السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم.
أي نعم، الصحابة رضوان الله عليهم لهم من الفضائل ما لا يحصل لمن جاء بعدهم ما عمل، ومع ذلك طلبوا هذا الطلب أو بعضهم من كان حديث عهد في الإسلام، لكنهم عندهم من الحسنات ما يعني تؤمر به ما قد يحصل لهم من السيئات. نعم.
ثم قال: المسألة السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم، بل رد عليهم بقوله: الله أكبر، إنها السنن، لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ عليه فغلظ الأمر بهذه الثلاثة.
يعني بقوله الله أكبر تعجب من هذا الطلب، وقوله إنها السنن، وقوله قلتم الذي أرسل كما قال قوم موسى، هذا في تغليظ شديد، وما ذلك إلا حماية منه صلى الله عليه وسلم بجناب التوحيد، فلم يمنعه كونهم يعني حديث عهد بكفر من التغليظ عليه لخطورة الأمر، وتعلقه بأساس الدين العقيدة، فلهذا أغلظ النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحمي جناب التوحيد.
ثم قال رحمه الله: الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود، أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل لما قالوا لموسى: اجعل لنا إلها.
هذا هو الأمر الذي يدل على خطورة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلبهم هذا بطلب قوم موسى من موسى اجعل لهم إلها، فدل على أن هذا يعتبر نوع من التأله لغير الله، كون الإنسان يعتقد في شجرة أو حجر وما أشبه ذلك ويتبرك به، هذا يعتبر قد اتخذه إله، ولو لم يصلي له ويصوم له لأنه جعله يعني فيه بركة بغير إذن من الله جل وعلا وطالب البركة منه على غير المكروه، واعتقد فيه اعتقادا لا يصلح إلا أن يكون للإله الحق، فلا فرق بينه وبين قول قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها، لأن هذا أيضا كأنهم طلبوا معبودا وإلها، وهو أنهم اجعل لهم شجرة يتبركون بها، وهذا حقيقة يعتبر من التألق حيث يعتقدون بهذه الشجرة أنها تمنع البركة أو الحجر هذا أو ما أشبه ذلك أو يضر أو ينفع، وبهذا يكون قد صرفوا العبادة لغير الله عز وجل. نعم.
ثم قال رحمه الله: التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك.
يعني هذا أمر قد لا يفهمه كثير من الناس، يظنون أن هذا لا يخالف معنى لا إله إلا الله، كون الإنسان يتبرك بشجر أو حجر، ويظن أن هذا لا دخل له بمعنى لا إله إلا الله، هو في الحقيقة داخل في معنى لا إله إلا الله. إن لا إله إلا الله معناها نفي العبادة عن كل ما سوى الله، وإثبات العبادة لله وحده. ومن تعلق بشجر أو بحجر فإنه يكون قد تعلق بغير الله وصدق العبادة لغير الله جل وعلا، وهذا أمر يخفى على كثير من الناس ويظنونه، ويقول تجد الواحد منهم يقول لا إله إلا الله ومع ذلك تصدر منه هذه الأفعال في ظنه أن هذا لا يخالف معنى لا إله إلا الله، وفي الحقيقة مخالف لها، لأنه يعد نوع من تعلق القلب بغير الله عز وجل. ولو قال الإنسان لا إله إلا الله
ثم قال رحمه الله: العاشرة أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة.
وهذا لا بأس به، فالإنسان يحلف على الفتيا ولو لم يستحلف أحيانا لأهمية هذا الشيء، فيدل على أن هذا له أهمية وأشبه ذلك، ولا بأس بذلك.
ثم قال: المسألة الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا.
نعم، لا شك أن الشرك فيه أكبر وأصغر، لكنه خطير، كله خطير، وهم لم يرتدوا بهذا الفعل لأنهم لم يحصل منهم هذا أصلا شيء، وإنما طلبا ظن منهم أنه لا يخالف، أنه لا يخالف الكذب العظيم وهي كلمة لا إله إلا الله. فلهذا ليس كل التصرف يخرج الإنسان، يعني شركي يخرج الإنسان من الملة، قد يكون شرك أصغر، وقد يكون هناك مانع، ولو كان شرك أكبر لكن مانع يمنع من تكفيره، إما لجهله أو تأويله خطأ ما أشبه ذلك. نعم.
ثم قال رحمه الله: المسألة الثانية عشرة قوله: ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك.
نعم، هؤلاء الذين حصل منهم هذا إنما هم من أسلموا للتو عندما في غزوة حنين، وأسلموا وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يتمكن إيمان من قلوبهم بعد، ولم يعرفوا حقيقة الإسلام، فتخفى عليهم بعض التصرفات. وأما الذين سبقوا إلى الإسلام فهم لا تخفى عليهم، لا يخفى عليهم مثل هذا، وأنه مخالف لدين النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا لم يحصل منهم طلب، وإنما حصل من هؤلاء الذين هم حدثاء عهد بكفر. نعم.
ثم قال رحمه الله: المسألة الثالثة عشرة: التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه.
أو يتعجب منه فإنه يكبر كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله أكبر للناس منك، فهذا يشرع كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر. نعم.
ثم قال رحمه الله: المسألة الرابعة عشرة: سد الذرائع.
أي نعم، وهذا هذه قاعدة عظيمة من قواعد الشرع، دلت عليها أدلة كثيرة من أدلة الشرع، دعت الشريعة الإسلامية لسد الذرائع، فكل ما يفضي إلى الممنوع فإنها تمنعه. فالوسائل التي تؤدي إلى الشرك ممنوعة، وهي شرك أصغر، والوسائل تؤدي إلى المحرمات تكون محرمة، وهكذا الوسيلة إلى شيء يكون له حكمه، حكم هذا الشيء. فإذا كان يفضي إلى الوقوع في هذا الشيء فإنه يحرم سدا لذريعة هذا المحرم، حتى لا يكون سببا للوقوع في المحرم. نعم.
ثم قال رحمه الله: مسألة الخامسة عشرة: النهي عن التشبه بأهل الجاهلية.
نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم ذلك، أنكر على من طلب أن يتشبه المشركين فيكون له شجرة ينط بها أسلحته، فهذا ممنوع، تشبه بالمشركين بما هو من أفعالهم وخصائصهم لا يجوز، من تشبه بهم الحديث فهو منهم، سواء في أقوالهم أو أفعالهم أو عاداتهم ما أشبه ذلك مما هو من خصائص ومن أفعال أهل الشرك أو الكفر. نعم.
ثم قال رحمه الله: المسألة السادسة عشرة: الغضب عند التعليم.
نعم، قد يغضب أحيانا لخطورة الأمر، لكن الأصل الرفق بالجاهل، صلى الله عليه وسلم لكن ربما أحيانا يغضب صلى الله عليه وسلم في بعض المواضع، إما لأنه قد سبق له نهي ثم حصلت المخالفة، أو لخطورة هذا الأمر وما أشبه ذلك. نعم.
ثم قال رحمه الله: مسألة السابعة عشرة: القاعدة الكلية لقوله إنها السنن. القاعدة الكلية لقوله إنها السنن.
نعم، يعني أن هذه سنة الله التي يعني أو سنن من قبلنا، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أن هذه الأمة يقلدون اليهود والنصارى سيقعون فيما وقعوا في بعض هذه الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، هذا القدة في القدة، حتى لدخلوا جحر ضب لدخلتم. فهذه القاعدة الكلية أنه كلما وقع فيه بنو إسرائيل اليهود والنصارى سيوجد في هذه الأمة من سيقع في ذلك، ومن هذا الشرك، حتى الشرك اليهود النصارى وقع فيهم الشرك، وقع فيهم غلو في الأولياء، وقع فيهم بناء بناء المساجد على القبور، وهكذا كل ما وقع في بني إسرائيل من ما يتعلق بالعقائد أو بالأخلاق وبالبدع، كل ذلك سيوجد في هذه الأمة من يشابهون فيه ويسير على سننهم فيه. نعم.
ثم قال رحمه الله: مسألة 18، أن هذا من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر.
نعم، أنه كأنه قد أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستتبع أو سيوجد فيهم من يتبع الأمم السابقة، وقد حصل بالفعل، وذلك مثل ما حصل طلبه وشابه قوم موسى في قولهم يجعل لنا إله عندما طلبوا أن يجعل لهم شجرة أنه طلب أصلحتهم كما المشركين. فهذا حصل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صور كثيرة في وقع، واليوم والواقع اليوم كذلك أشف أنه وجد في هذه الأمة كل ما حصل من الأمم السابقة، وجد في هذه الأمة من يعمل به ويقع فيه الشرك فما دونه.
ثم قال رحمه الله: المسألة 19، أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا.
يعني لنا أي يحذرنا الله من الوقوع فيه، عندما يذكر الله جل وعلا بعض أخلاق وأقوال واعتقادات اليهود والنصارى
ثم قال رحمه الله: المسألة 20، أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره.
مسألة هذه
أعيدها يا شيخ.
أيوة.
المسألة 20، أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره.
أي نعم، تقرر عند الصحابة أن العبادة مبناها على الأمر، لهذا طلبوا من ذلك، علموا أن هذا إنما يحصل لهم إذا أمره وسلم بهذا، العبادة مبناها على الأمر وعلى الشرع، كل عبادة لا ليس لها دليل من الشرع فهي ليست بعبادة وإنما هي بدعة. وبعد قال: فدل على،
قال: فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح،
التي هي المسائل الثلاث يعني.
نعم،
مسائل
ربك. نعم.
دينك ومن نبيك، وهذه الأسئلة التي توجه للإنسان في قبره، وهذا كله دل على الحديث حيث فيها الإشارة إلى معنى الربوبية، لأن يعني ليس معنى ربك فقط يعني الرب يأتي بمعنى المعبود، يعني من ربك وإلهك الذي تعبده. دل في فمن القصة يؤخذ أن العبد والذي تتوجه إليه بالعبادة دون غيره هو الله، ومن ذلك أنه لا يعتقد في شجر ولا في حجر ولا في غير ذلك الضر أو النفع، وإنما هذا كله يعني يكون اعتقاد المسلم فيه لله وحده وتفرد الله بذلك، وهذا هو معنى من ربك، لأن عبادة لله جل وعلا. يعرف الإنسان ربه بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فيخلص العبادة لله ويخلص التوحيد لله، يخلص فلا رب إلا الله ولا معبود ولا إله غير الله سبحانه وتعالى بحق الله جل وعلا. ومن رسولك حيث دل على أخباره صلى الله عليه وسلم بما سيقع ووضع كما أخبر، فهذا في إشارة إلى الرسالة الشهادة أنه سلم بذلك. ودينك كذلك عرف من نهي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل، وأن الدين لا بد أن يكون مبني على أمرين: الأمر الأول أن لا يعبد إلا الله، والأمر الثاني أن لا يعبد الله إلا بما شرع على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو حقيقة الدين وجماعة الدين. نعم.
ثم قال رحمه الله: بقي مسألتان يا شيخ.
طيب.
المسألة 21: أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين.
أي نعم، أهل الكتاب قد نهينا عن التشبه والتخلط بأخلاقهم، كما أننا نهينا عن التشبه بالمشركين كذلك نهينا عن التشبه باليهود والنصارى، بل أمرنا بمخالفتهم، ليس فقط نهينا عن التشبه بهم، بل أمرنا بمخالفتهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود والنصارى، صلوا في نعالكم فإنهم لا يصلون في نعالي، خالفوا اليهود. وهكذا قال في النحى: خالفوا المجوس، أرخوا النحى. فنحن مأمورون ليس فقط أننا منهيون عن التشبه بالمشركين واليهود والنصارى، بل ما هو أعظم من هذا هو أننا نؤمر بمخالفتهم. نعم.
ثم قال رحمه الله: مسألة 22: أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقولهم: ونحن حدثاء عهد بكفر.
نعم، هذا كلام واستنتاج الشيخ مهم، وهو أن الإنسان في الغالب ينتقل من شيء من دين أو من حال كان أنه يبقى في قلبه أو في بعض أحواله مما هو في شوائب ما تركه من جاهلية. فأذهب إن شاء الله عندما كلما تفقى الإنسان في الدين وعرف حقيقة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يتفقى البقايا التي قد تبقى في قلبه بأفعاله مما نشأ عليه من الدين الباطل. نعم،
انتهت المسائل يا شيخ.
الحمد لله، صلى الله وسلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وأحسن إليكم.
وخيرا، جزاكم الله بارك الله.
آمين. شيخنا هناك سؤال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا سؤال واحد على الغرفة. نعم.
تفضل. يلا.
يقول هذا السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، أخ يريد نصيحتكم وتوجيهكم. ضرب من طرف 3 أشخاص مسؤولين في مكان العمل بسبب كشفه لسرقتهم. هل يقدم شكوى إلى السلطات المعنية أم يفوض أمره إلى الله تعالى والدعاء عليهم وجزاكم الله خيرا؟
إن كان يرى النبي يعني العفو عنه قد يكون سبب لتسلطه أكثر عليه أو على غيره، وإذا طالب لن يحصل له ضرر إن شاء الله، والغالب أنه سيقبله حقه، فليطالب حتى يرتدع هؤلاء ما لا يتسلطون مرة أخرى عليه أو على غيره. وإن كان يعني يرى أن هذا زل منهم أو كذا، وفي الغالب لا يتكرر، ورأى أن في العفو ربما خير ولحالهم وأصلح لهم ورجوعهم، فالعفو أفضل. فيختلف إذا رأى في مصلحة وأنه سيأخذ حقه، وأن هذا فيه ردع له أن يسلط عليه وعلى غيره، فليبلغ المسؤولين حتى يرتجعوا. فإن كان يعلم أن هذا قد لا يحصل غالب، أو أنه مسلط عليه أكثر وما أشبه ذلك، فيفوض أمره إلى الله، وإذا لم يرد أن يعفو فليدع عليهم بقدر ما ظلمتهم، يعني ينتقم الله منهم ويعينه الله عليهم. نعم،
جزاكم الله خير شيخنا، وبارك فيكم ونفع بكم.
بارك الله فيكم. السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.